الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد الكرام، ما زلنا مع كتاب عمدة الأحكام الصلاة والمعاملات حتى ننتهي بإذن الله من كتاب البيوع، وما يبقى لنا إلا نصف أو شطر كتاب الصلاة. والله الموفق لكل خير. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب استقبال القبلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وعن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال: استقبلنا أنس رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه عند الجهة، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلت.
هذا الحديث مر الكلام عليه في حديث ابن عمر رضي الله عنه. هذا الحديث أصله في السفر ليس في الحضر. متى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يستقبل بيت المقدس وهو يصلي، وكان قلبه يهفو إلى أن يستقبل البيت الحرام، لذلك كان إذا أراد أن يصلي يجعل القبلة يعني بيت المقدس الذي يصلي إليها، فيذهب من الجهة التي بها يستقبل البيت ويستقبل بيت المقدس. لكن لما رحل وسافر إلى المدينة صعب عليه أن يفعل ذلك، أن يجمع بين القبلتين، فكان يمشي كما وصف الله جل وعلا ويقلب وجهه وبصره في السماء حتى يريد أن تكون القبلة هي قبلة إبراهيم عليه السلام، حتى بشره الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهه في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والقبلة الكعبة المشرفة، قبلة المسلمين، هذا أيضا من التشريف الذي به شرف الله جل في علاه عباده المؤمنين وهذه الأمة المرحومة على سائر الأمم، فإن الله جل في علاه فضلها أيضا بالكعبة، إذ الكعبة هي أشرف مكان في الأرض، فأحب البلاد إلى الله، أحب البقاء إلى الله جل في علاه الكعبة. لذلك فإن الله جل في علاه شرف هذه الأمة ورفعها وجعلها سابقة للأمم بأن خصها بأن يكون القبلة هي قبلة البيت الحرام. المسائل التي تتعلق بهذا الباب: المسألة الأولى، القبلة، استقبال القبلة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة، لذلك فإن الله جل في علاه قد أمر بها في كتابه، وأمر الله في كتابه بها دلالة واضحة جدا على ركنيتها ووجوبها. قال الله جل في علاه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولي، هذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، فيها دلالة واضحة جدا بأن الله جل في علاه قد أمر وأوجب على البشرية أن تستقبل هذه الكعبة. أيضا قال الله جل وعلا: فولوا وجوهكم شطرة، والنبي صلى الله عليه وسلم من سنته القولية ومن سنته الفعلية، فتأكيدا للمسيء صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل القبلة، ثم أسبق الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر إلى آخر الحديث. وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني وصلي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة حينما يريد الصلاة، والقبلة لا تسقط بحال. وطبعا لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مكث 6 أشهر يستقبل بيت المقدس حتى من الله عليه باستقبال البيت الحرام، والقبلة لا تسقط إلا في أحوال 3. الحال الأولى وهي عند العذر، إن كان مريضا أو ضعيفا أو لا يستطيع، يعني يكون في جبيرة في وسطه أو جبير عليه لا يستطيع استقبال القبلة، قلنا له أن يستقبل ما استطاع، فحيثما وليتم فتم وجه الله. وهذه دلالة واضحة جدا بقوله جل في علاه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأيضا قول الله جل في علاه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهذه قاعدة قد قعدها العلماء، لا واجب مع عذر، لا واجب مع عذر. وهذه أيضا فيها قياس على قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فقول النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فيها دلالة واضحة جدا على إسقاط الركنية عند عدم الاستطاعة، وأيضا قال فإن لم تستطع فعلى جنب، هذه فيها دلالة واضحة جدا أن الواجب يسقط مع العذر. يبقى إذن استقبال القبلة لا يسقط بحال إلا في هذه الأحوال، حال التعذر من مرض أو غير ذلك، أو كان مثلا مسجونا وكان مصلوبا لا يستطيع أن يستقبل القبلة، فهذا تسقط عنه استقبال القبلة، على خلاف فقه بين العلماء. إن كان العذر نادر فعند الشافعية يصلي حسب حاله ويعيد، وإن لم يكن العذر نادرا فيصلي حسب حاله ولا إعادة، وإن كان الرجع صحيح هو قول الجمهور سواء العذر نادر أو غير نادر، فهو إذا صلى إلى غير القبلة معذورا لا إعادة عليه، معذورا لا إعادة عليه. وحديث الباب يدل على ذلك، الباب يدل على ذلك، لأنه هم في صلاتهم في صلاة الفجر في نفسها الصلاة ليست بصحيحة في نفسها، لأنهم استقبلوا غير القبلة التي شرعها الله جل في علاه بعدما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بنوا على ما مضى، بنوا على ما مضى كما سيأتي. أيضا القبلة تسقط في حال أخرى، هي حالة المسايفة، وهذه في الفريضة أيضا، حالة المسايفة أو الخوف الشديد، كما قال الله جل في علاه فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله إلى آخر الآيات. قال فركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني على أرجلكم أو حالة كونكم راكبين. قال ابن عمر مستقبل القبلة ومستدبريها، مستقبل القبلة ومستدبريها، فهذه أيضا فيها دلالة على أنها تسقط، يسقط استقبال القبلة في هذه الحال. الحال الثالثة وهي في السفر في النافلة دون الفريضة، الحال الثالثة التي تسقط بها الفريضة هي حال السفر في النافلة دون الفريضة، وهذه في حديث أنس بن سيرين الذي قرأ علينا الأخ الكريم، أن أنس كان قد تحول اتجاه غير اتجاه القبلة، فلما سئل على ذلك قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فنقله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عمر الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به، فيها دلالة على أن سقوط القبلة أو استقبال القبلة أنه لا شيء فيه إذا كان في سفر وكانت نافلة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. أولا المرء مربوب معبود، المرء مربوب عبد لله جل في علاه ومخلوق له، يسعى إلى رضا الله جل في علاه، ورضا الله لا يعرف إلا من تشريعه، قال الله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالعبد لا يتعبد الله جل في علاه إلا بما يحب الله، كما قال علماؤنا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، والاسم الجامع الذي يحب الله ويرضاه لا يعلمه أحد إلا الله، ولا نعلمه إلا عن طريق الله جل في علاه، إما في كتابه وإما بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ففي عصر التشريع الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل في هذا العصر يجوز للإنسان أن يجتهد؟ نقول الاجتهاد مطلقا لا، لا يجوز الاجتهاد مطلقا، لأننا أمرنا باتباع الوحي، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، تبع ما يوحى إليك. لكننا نقول الجواز المقيد، بأنه الجواز في الاجتهاد إما نابع عن وحي يحفظونه، وإما عن غير وحي ثم يردونه للنبي صلى الله عليه وسلم فيقر أو ينكر، فيقر أو ينكر. وهذه الحالة التي نتكلم عنها، جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مع عرض ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالإقرار أو بالإنكار. من ذلك هذا الدلالة على ذلك من حديث الباب، مهمة جدا كيف نستنبط هذه المسألة الفقهية من حديث الباب. مش سامع. ده أما أمرهم بأمر الله. إيش وجهتها؟ طالما أنت متسرع يبقى الأسئلة هتبقى عليك النهاردة إن شاء الله. شوف بقى التسرع تحت كافي أتقنهم. ممتاز. هو الاجتهاد هنا أنهم بنوا على ما سبق. بنوا على ما سبق ده الاجتهاد. لأن هو قال القبلة قد تغيرت. فإذا كان القبلة قد تغيرت فهو من ظاهر المسألة أن الصلاة إيش؟ بطلت لأن القبلة قد تغيرت وهم استقبلوا غير القبلة. ومعلوم أن الركن الأول في الصلاة استقبال القبلة فهم غير مستقبليها. ففي حال أنفسهم الصلاة لا تصح ومع ذلك أتموا وبنوا على ما مضى على ما مضى. ومع ذلك فإن المسلم أقر فهنا الاجتهاد هنا يصح بأننا نقول هذا تشريع. لذلك هنفرع عليه مسألة بأن المسلم أقر ذلك. ومثال هذا كثير منها حديث في سنة ابن داود بسنة صحيحة عباد بن بشر وعمر بن ياسر حينما كان مرابطين فطعن كانت النوبة في السهر على عباد بن بشر وعمار نائم كان نائما فصلى عباد بن بشر ورمح برمح أو طعن برمح فجرحه يتعب دما فصلى ومضت في صلاته حتى استيقظ عمار ولامه على ذلك حتى رجع بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل عباد بن بشر. فهذا اجتهاد منه لأنه طعن والدماء تسيل وهو يصلي والدماء تسيل ولم يقطع صلاته. فهذه العلماء قالوا هنا اجتهد فيها فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وفيها دلالة على أن الصلاة والدماء تسيل أن هذه الصلاة لا تبطل وأن الوضوء أيضا لا يبطل وأن الوضوء أيضا لا يبطل بخروج الدم. فهذا أيضا من الاجتهاد. من الاجتهاد أيضا حديث العسيف لكن حديث العسيف الدلالة فيها أنه يعني كان نابعا من النبي صلى الله عليه وسلم كان ليس ما كان اجتهادا مستقلا لأن الحدود غيوب والغيب لا يطلع عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي. فلما جاء تعرفون حديث العسيف احنا درسنا الحدود تذكرونه لا رجل الذي كان عسيفا أجيرا عند رجل فزنى بامرأته فقالوا له قالوا له على ابنك وليدة صحيح وليدة والغنم ومائة شاة أو أفتوه بذلك بعضهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاقضي بيننا بكتاب الله قال لا أقضين بينكم بكتاب الله. قبلها قال فسألت أهل العلم فقالوا لي أما على المرأة الرجم على ابنك الجلد تغريب عنه فقال لهم السلام سأقضي بينكم بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك وأما على ابنك فالجلد ما جلد وتغريب عام واذهب أو واغدو يا أنيس فإن اعترفت فارجمه فإن اعترفت فارجمه. فهنا قد قال الرجل أفتري أهل العلم فسألت أهل العلم فأفتوا له فهذا كان نابعا من الحديث يعني ممكن يستأنس به. من ذلك أيضا فعل عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه في مسألة الاجتهاد في الوضوء لأنه لما كان في سفر هو عمر بن الخطاب وانقطع السبل بهم بالماء وما في ماء فقام جنبا عمار وقام جنبا علي عمر بن الخطاب فأما عمار فتمرغ في التراب تمرغ في التراب لأنه قال قد قال الله جل وعلا فتيمم. فعمر بن الخطاب أمسك عن الصلاة وكان الحق مع عمار لكن عمار اجتهد في تطبيق التيمم لأن الآية ظاهرها قال فتيمموا فمرغ نفسه في التراب قياسا على الاغتسال فكان اجتهادا منه لكن ما أقره نسل أولا ما لامه ولا أنكر عليه أن اجتهد فأبيح له الاجتهاد لأنه عنده آلة الاجتهاد فاجتهد فمرغ نفسه في التراب فلما قال نسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكفيك أن تفعل هكذا وضرب بيده ومسح بوجهه ومسح بيديه. الغرض المقصود هذا كان اجتهادا أيضا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى التفصيل الذي فصلنا المسألة التي تفرع على هذه في المسألة الثالثة الاجتهادية نقول من صلى إلى غير القبلة من صلى إلى غير القبلة مجتهدا صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. من صلى إلى غير القبلة مجتهدا صلاته صحيحة وهذا خلاف بين الفقهاء يعني في وجه عند شافعية وعند غيرهم قالوا إن صلى مجتهدا ثم إلى غير القبلة فاستبان له بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة فكانت الصلاة في حقيقة أمرها أنها لا تصح لأن الركن قد اختل ألا وهو استقبال القبلة فقالوا وعليه وجوبا الإعادة وهذا كلام باطل هذا كلام باطل. الصحيح الراجح أنه قد أتى ما عليه وقد أباح الشرع له الاجتهاد وعنده آلة الاجتهاد فعليه الصلاة، فإذا نقول الصلاة صحيحة ولا إعادة عليه. فإن سألون عن الدليل فالدليل واضح جلي ظاهر بين، هو دليل حديث الباب، لأن حديث الباب هم اجتهدوا ومع ذلك أقرهم من سلم وهم صلوا إلى غير القبلة، يعني في حقيقة الأمر الصلاة لغير القبلة صحيح ولا لا، ونزلت الآيات تبين أن ليست هذه القبلة التي تستقبل، ومع ذلك أقرهم من سلم أنهم بنوا على ما مضى، وهم لما فعلوا اجتهادا على سابق، مفهوم؟ فأيضا يقاس ويفر عليه أن من اجتهد وكان عنده آلة الاجتهاد في استقبال القبلة فأخطأ وصلى، وصلى وأخطأ في استقبال القبلة فلا يعيد، فالصلاة صحيحة. والمسألة الفرع الذي عليه هو أنه إذا صلى باجتهاد واستقبل غير القبلة فجاءه من أهل البلد قال له أنا من أهل البلد وأصلي هنا، أنت مستقبل غير القبلة، استدر يسارا أو يمينا أو استدر كاملة هي مقابلة لك القبلة، فاستدار فنقول له أن يبني على ما مضى، لا يستأنف، يعني لا يقطع الصلاة ولا يقوم ببطلانها، بل يبني على ما مضى، لأنه لما حين اجتهد كان في اجتهاده واستقباله كان مشروعا له الاجتهاد وكان مقبولا عند ربي هذا الاجتهاد، لا واجب ولا عذر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقد أتى ما بوسعه. لكن العلماء يقولون إذا ظهر اليقين فإن الظن لا عبرة به، فهو عندما استقبل ظنا، لكن لما جاءه الرجل وقال القبلة كذا كانت إيش على اليقين، فلا يعمل بالظن مع وجود اليقين، فحينما كان الظن خاليا من اليقين صارت منزلته اليقين، وحينما جاء اليقين مقابل الظن قلنا أهمل الظن وأعمل باليقين وابني على ما مضى كما حدث مع الصحابة رضوان الله عليه. الحكم اللي يفرع على هذا، العلماء قالوا أيضا يفرع على هذا، إذا كانت الأمة تصلي نعم حاضر. الآن نحن نقول بأن الإنسان إذا كان في صحراء مسافرا وما يعرف مكان القبلة، لكن عنده الآلة ممكن ينظر للنجوم يعرف كيف استقبال القبلة، أو عنده البوصلة يعرف استقبال القبلة، فاجتهد بالآلة التي عنده ليستقبل القبلة، فما استطاع إلى ذلك سبيلا إلا أن استقبل القبلة وقلب على ظني أنها هي القبلة، هذا ليس بيقين، تعرف أننا هنا لسنا بيقين استقبال القبلة التامة عين القبلة، لكن احنا على يقين في الاتجاه، فهو غلب على ظني ان هذه هي القبلة، فجاء رجل من اهل البلد من اهل المحلة من اهل الدوار من اهل المكان فقال له لا انت تستقبل غير القبلة استدر يسارا، فنقول له استدر وانت على محلك وابني على ما مضى ولا تبطل صلاتك، مثلك مثل من اهل قباء قال اشهد انه قد انزل على النبي صلى الله عليه وسلم الى اخر مفهوم، هذا هو نفس الامر التفريع عليها. المرأة الأمة طبعا جميع الفقهاء يرونها، طبعا احنا فصلنا هذا القول في الكلام على الطهارة مسألة العورة، تذكرون ولا لا؟ قلنا ان جمهور الفقهاء بل الأئمة الأربعة يرون ان عورة الأمة ايش؟ من السرة للركبة صح؟ وقالوا اذا صلت ما كشفت الشعر ما فيها شيء اذا كانت كشفت الشعر، طبعا الكلام ده فصلناه، فاذا كانت الأمة صلت وهي في حالة تكونية كشفة للشعر فجاء سيدها فقال أنت عتيق أعتقه، أو جاء الخبر أنها أعتقه، نفس الأمر نقول لها هل تستأنف تقطع صوت تستأنف ولا تبني إزاي؟ نقول غطي شعرك وابني على ما مضى، لأنهم لما استقبلوا بيت المقدس ونزلت الآيات في استقبال الأمر باستقبال الكعبة بنوا على ما مضى، لذلك قلنا لها تبني على ما مضى، لأنها حالة كونها كشفة للشعر كانت الصلاة وهي أما كانت صحيحة، فإذا ما الذي يبطلها؟ لما جاء العطر قلنا طرأ، فلما طرأ دارت معه حيث دار. أيضا من المسائل الفقهية الحكم لا يلزم المكلف إلا بعد البلوغ، وهذه تنفع جدا لأهل العقائد الذين يقولون ويستندون قول الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالحكم أيضا الفقهي إذا كان في العقائد في الأصول العقدية أن الإنسان لا يحاسب عند ربه جل في علاه ولو كان من أكفر أهل الأرض حتى تبلغه الحج، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والله جل وعلا بيّن أنه لا يهلك قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون،
فلا بد من البينة. فهنا نفس الأمر، المكلف لا يحاسب على أمر حتى يبلغه الحكم، حتى يبلغه الحكم. زاد ابن تيمية في هذه المسألة زيادة عجيبة جدا، قال ويفهم، ويفهم الحكم، يعني شرط التكليف هنا بلوغ الحكم مع فهمه، بلوغ الحكم مع فهمه. طبعا أهل العقائد يقولون فهم مثله، يعني مثله يفهم هذا الكلام، مفهوم؟ يعني زيد وعبيد لما تكلمنا بالحجة عند عبيد فهم، زيد قال مش فهم، قلنا لا انتهى الموضوع، كلامك عندنا غير معتبر، مثلك فهم. لكن لو جبت واحد صيني وواحد مصري وقرأت عليه الحجة باللغة المصرية العامية أو باللغة العربية، فالصيني يقول ما أفهم، والعربي المصري يقول ما أفهم، مش نقول نقول للصيني أنت معذور، أما المصري لا لست بمعذور، مفهوم؟ لو جاء اثنين أخذنا باثنين من الصين، الأول تكلمنا له باللغة الصينية طيب أو اللغة القريبة من الصينية، اللغة المشهورة العامة عندهم، ففهم، والثاني قال أنا ما أفهم، ما زال على كفر، قلنا الأول قد نجا والثاني قد هلك، لأن هذه الحجة فهمها مثل، فهمها مثل. أيضا من الأحكام التي تستنبط من هذا الحديث جواز النسخ، وهذه مسألة خلافية عريضة جدا في الأصول. العلماء يعني طبعا أهل الكلام من المتقدمين والمتأخرين يرفضون النسخ، ويرون أن النسخ هذا قادح فيما أنتم تقولون كلام الله قديم، يبقى النسخ هنا الآن يبقى فيه حدوث، ولو فيه حدوث يبقى إذن صفات الله ليست قديمة، يبقى إذن الله محل للحوادث، يبقى إذا كان محل للحوادث فهو مشبه بمن؟ بالخلق. مصايف الشيطان يلعب لعبة برأسهم ويحسبون أنهم يحسبون صنع. الفلاسفة أصحاب الكلام الذين يجرون وراء الكلام ضيعوا أنفسهم وضاعوا. لذلك برضو شوف الغلو والجفو، بعض الذين انشغلوا بعلم الحديث قالوا أصول الفقه، كتب أصول الفقه لابد تحرق، ما فيش شيء اسمه تعليم في أصول الفقه. ليش؟ لأن الذي تصدر لهم أهل الكلام، خذ ما عندهم من العلم ودع هذه المفاسد التي عندهم. الغرض المقصود النسخ، عارض كثير من الناس بكلام صراحة لا يقوم له قائمة، لكن سنبين يعني أصوليا ولا نفصل في القول، نمر عليها مسألة فقهية مهمة وهي جواز النسخ، وحديث الباب يدل عليه، وهو نسخ إيش؟ مسألة من الأهمية بمكان نسخ القبلة. وقد احتج به بعض من قال بأن السنة تنسخ الكتاب، لأن الرجل هو الذي قال أولا، قال السنة تنسخ الكتاب والكتاب ينسخ السنة بهذا الحديث، لأن سلم لما استقبل بيت المقدس استقبله بالسنة، ولما نسخ بالكتاب، قالوا هذه دليل على أن الكتاب ينسخ السنة، ونحن لا دين الله بذلك الحق. يعني كلام الشافعي قوي في هذه المسألة أنه لا نسخ بين الكتاب والسنة، كتاب وكتاب، سنة وسنة، نعم نسخ بين الكتاب والسنة لا. وأما بالنسبة لقولهم بأن استقبال بيت المقدس كان بالسنة، كلام أيضا ضعيف، كلام ضعيف، بل هو بالكتاب. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك لا ترضاه، في دلالة أنها كانت قبل ذلك من الكتاب. وأيضا الكلام على أن هذا ناسخ، نسخ بيت المقدس بالسنة، كلام أيضا ليس بصحيح، لأن الله جعل قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فهو أيضا بالكتاب، فهو أيضا بالكتاب. لكننا نستدل به على أصل المسألة ألا وهي النسخ، على جواز النسخ. والنسخ بالكتاب صريح، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. وأيضا قال الله جعل وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، قال إذا بدلنا آية مكان آية. وأيضا قال الله جل وعلا سنقرئك فلا تنسى إلا بما شاء الله، إلا ما شاء الله سنقرئك فلا تنسى ما نزل إليك، إلا ما شاء الله من نسخ آية أو تبديل آية مكان آية، فقال الله جل وعلا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وأيضا السنة كثيرة جدا في مسألة النسخ، لأنها جاءت عملية، ترجمة عملية لمسائل النسخ، ومسائل النسخ أو أمثلة النسخ كثيرة، منها حديث الباب، نسخ القبلة من بيت المقدس، قبلة المقدس إلى استقبال البيت الحرام، نسخ أيضا ثبوت العشرة أمام ثبوت المكلف أمام العشرة إلى أن يقف أو يثبت أمام اثنين. قال الله جل وعلا وعلم أن فيكم ضعفة، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة إلى آخر الآيات. فكان بادئ الأمر في التشريع يقف المرء أمام عشرة، فإن ولى أمام العشرة كان قد أتى بالكبيرة، ونزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات منها التولي يوم الزحف، فيسمى تولي. أما إن كانوا أكثر من عشرة فلا يكون تولي، فلا يكون تولي ولا يحاسب عليه، ثم نسخ إلى أن يقف أمام ويصبر ويثبت أمام اثنين فقط. وهذا دلال على النسخ. أيضا من النسخ أن نسخ الوضوء لكل صلاة، نسخ الوضوء لكل صلاة. وهذا أيضا يستدل به العلماء على أن هذه السنة هي لنسخة الكتاب. ليش؟ لأن الكتاب قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إذا قمتم شرطية، يبقى إذن المسألة كلما توفر الشرط كلما جاء الحكم، فكأنما علة الحكم أردت الصلاة قم فتوضأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم نسخ ذلك بأنه إيه؟ توضأ وضوءا واحد فصلى به الصلوات أغلب الصلوات الخمس. وهذا ليس بنسخ، الحق أن هذا تبيين، لأن الآية مجملة فاحتاجت إلى تبيين فبينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكون نسخا. عامة مسألة نسخ السنة بالكتاب والكتاب بالسنة، الشافعي يخالف جماهير أهل العلم في ذلك، يقول الكتاب لا ينسخ السنة والسنة لا تنسخ الكتاب، لأن الله جل وعلا قال في معرض الكتاب الذي بين أيدينا في تبيين مسألة النسخ، قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، بخير منها عام، خير منها في الأحكام أو خير منها إيش؟ لا في نفس الدرجة والمرتبة. والسنة ليست بخير من القرآن، مرتبة القرآن أعلى من مرتبة السنة، لذلك قالوا لا يصح أن يقال أن الكتاب ينسخ بالسنة. وأيضا قول الكتاب ينسخ بالسنة، السنة تنسخ بالكتاب، الشافعي عنده علة وجيهة جدا، قال إذن لن تسلم لنا سنة. يعني لما نجد كأن مثلا بعض البيوع التي حرمها المسلم، بيع الملامسة والمنابذة، بيع بيع ما ليس عندك، بيع ما لم تملك، كل هذه البيوعات حرمها النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق السنة، جاء الكتاب ونسخ، قال وأحل الله البيع وحرم الربا، لو قلنا بذلك أغلب السنة لن تسلم لنا. هذا كلام ليس بسديد وليس بصحيح، وهذا الراجح الصحيح. أما بالنسبة لنسخ الكتاب بالسنة، كلام الجمهور فيه وجاهة، لكن لم يأتوا بدليل إلى الآن، لم يوجد دليل إلى الآن يبرهن ما قالوا وتبنوه، وإن كان ما تبنوه قوي جدا من ناحية النظر، لأن السنة والقرآن أخوان صنوان يتلازمان لا يفترقان، لكن حتى المثل الذي ضربوه ليس له، وهو بأن الله جل وعلا قال يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، قالوا آية المواريث، آية المواريث نسخت بإيش؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. هم طبعا قالوا مش آية المواريث، استغفر الله، أنا تمهلت لأن هي ليست آية المواريث، الآية التي قال فيها الله جل وعلا يوصيكم الله، لا، وإذا حضر، وإذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، لا لا لا، احنا دخلنا في المائدة في سورة البقرة، ها نعم، هات الآية من الأول، وإذا لا ولا دي النساء، الآية من الأول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قالوا هذه الآية منسوخة بإيش؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية الوارث. الشافعي يقول كلام من ذهب، قال لا، السنة مبينة، لكن الآية النسخ هنا جاء بآية المواريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر، فبين أن هؤلاء لهم إرث، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبين ذلك، وأن الوصية لا تصح لوارث، ليست نسخة، النسخة هي آية المواريث. حتى الذين تبنوا بأن السنة تنسخ الكتاب أقروا بذلك، قالوا والحق، كل الحق أن السنة أن الحديث ليس نسخا للآية، بل الآية نسختها آية المواريث، نسختها آية المواريث. طيب، يبقى لنا الكلام على ختاما هذه المسألة الخامسة، الحكمة من النسخ. الحكمة من النسخ أن الشريعة جاءت بالتدريج، جاءت للتيسير على الناس والتدريج. أرأيت كيف قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن الله لو أنزل حينما أنزل تحريم الخمر وتحريم النظر وتحريم وتحريم ما قبل الناس هذا، لكن الله جل وعلا درج، ولذلك قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما نعم. فالحق قالوا بأن السنة كانت تدريجية، السنة كانت تدريجية من أجل قبول الناس، لأنهم كانوا غارقين في الجاهلية، كانت جاهلية جهلاء، كانوا يشربون الخمر أنهارا، كانوا يعيشون في الأرض فسادا، والقصاص إن مات واحد منهم كما قلنا يقتلون به المئات والعشرات والمئات، وأيضا كانوا يأكلون الربا كأنه الحل والبل، وكانوا يعني يقترفون الزنا والمآثم وسوء الخلق انتشر بينهم، فكانوا على شدة في هذه الجاهلية، فجاء الشرع ينزع منهم هذه الجاهلية بالتدريج حتى لا تنحر صدورهم، فجاء الشرع بالتدريج، فلما استتب الإيمان في القلب وأيضا انتشر العلم بين الناس ودخل الناس في دين الله أفواجا استقرت الأحكام. لذلك قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الذين قالوا بعدم النسخ اهتبلوا هذه الفرصة وقالوا إننا لو قلنا بأن الأحكام كانت على المصالح لأن أهل النسخ يقولون والحكمة من ذلك أن كان المصلحة في وقت ما أن يشرع أن يقف المرء أمام عشر ثم صارت المصلحة أن يقف أمام اثنتين فقالوا طب إذن المصالح تتبدل وتتكرر وتتغير إيش مع كل عصر ومصر يبقى إذن لابد من نسخ متجدد. قلنا كلام باطل لأن الشرع قد استقر بقول الله جل في علاه اليوم أكملت لكم لأن الذي شرع النسخ بالتدريج هو الذي شرع أن تستمر هذه الشريعة إلى يوم الناس هذا وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مفهوم الذي قال لا مش مفهوم. نعم مسألة مهمة هذه مسألة نفهموها. العقلانيون الذين يقولون بعدم الناس إيش يقولون؟ يقولون طيب نسألكم إن كان الناس لما الناس قلنا النسخ للمصلحة وكانت الأحكام تصلح في عصر ولا تصلح في عصر آخر فنرخد. قالوا لو قلنا بقولكم فما زالت المصلحة مترددة متغيرة يبقى في عصر الناس هذا لابد أن نقول بأن اللحية كما قال بعضهم بالكلام السخيف الذي لا يقبل قال بأن اللحية يعني ليس لا يتحتم علينا أن نقول باللحية في هذا الشر في هذا العصر. اللحية الآن ما ينفعش في لحية لأن الوسامة والنباقة ولا اللباقة والرجل لا يكون منمقا وسيما قصيما إلا بحلق اللحية فيبقى إذن هذا من التشريع بتنسخ فرضية اللحية إن كانت فريضة مفهوم. فهذه مصيبة مصيبة كبرى لو قلنا بهذا الكلام. نرد عليهم برد واحد نقول الذي علم بالمصلحة والذي شرع النسخ للمصلحة قد أتى بشرع بعد ذلك قويم وهذا شرع ختم به كل الشرائع نسخها وقال اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإما أن تقدح في علم الله السابق وإما أن تقر بأن الله علام الغيوب وأن تشريع الله جل في علاه يصح للأولين وللآخرين للسابقين وللحالق وللاحقين. فإن قلب الأولى بأن الله ما كان يعلم إنما أنا في أطباء خمس أطباء قلت أنا لا أكفركم لأني لست جريء على التكفير لكن أنتم أتيتم بالكفر جاهز المسألة جاهزة. يعني لو في واحد جاهل أو واحد من هم عندهم مخ لادع أو كما يقولون عنده ضلال فكري هيكفرهم في سف ثانية. الدكتور جالي طبيب يعني ناس مثقفة أنا رأيت شوية أرازل يعني ممكن تكون ناس مثقفة لكنهم سيئوا الأدب أو ناس مثقفة لكنهم أجهل من, 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 من البعير الذي يمشي أمامه. رجل طبيب وطبيب بشري مشهور جدا فقال لي يا شيخ محمد طب انا اسالك سؤال فقلت له نعم قال لي هو ربنا يعرف ان في شامبو في عصرنا هذا هو كان ربنا يعرف ان هيبقى في شامبو وهيبقى في مستحضرات تجميل قلت له الحمد لله كفرت لكن انت عندي ما كفرتش وخرجت مننا لكن اتيت بالكفر. يا حبيبي الله جل وعلا اعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون اهو الان. يعني انا قلت لكم كثيرا في دكتور بيظهر جدا في مسائل التكنولوجيا او مسائل الجيولوجيا هو معمق العلم فيها جدا ورجل برع في الباب وكان شرفا لاهل الاسلام لكن جهل بالعقيده. يعني هو اصلا لما عمال يتكلم على النجوم ومواقع النجوم وغير مواقع النجوم والكيمياء وما تحت الكيمياء وما تحت الارض لكن عشان هو ما استواش في طلب العلم الاستواء الصحيح وصدروا للناس تصدير عالي جدا بان الرجل يفسر القران بمسائل التكنولوجيا والمستخرات العلميه هذه النظريات التي تخضع للصواب وللخطا كان يقول يعني يقول في قول الله جل وعلا الرحمن عرش استوى قال هذه ليست على ظاهره لا لأن ده الكون السابع وأتى بالكون السابع والعمر السابع والنجم مش عارف الرابح الكلام الذي لا طائل تحته وقال والله في كل مكان نتيجة الله في كل مكان كلام كفر مع أن رجل يعني نحسبه من أصلح الناس. أنا والله أنظر في وجه نور ما شاء الله والحمد لله وعنده العلم عنده بصيرة بما يقول متقن في بابه لكن لما يتأصل للعلم الشرعي لذلك لا بد الإخوة ما تتهوس بالمسائل الكلامية هذه ومسألة اللي هي المعجزات الطبية والغير الطبية في مسألة في القرآن وفي السنة اللي بيستخرجوها من باب النظريات لازم لابد للإنسان أن يتأصل علمين. ما جاءت آية واحدة ولا دليل واحد في مدح العلماء إلا ويقصد به علماء الشرع فقط. ما يحسب أن أحد أن كل الأدلة التي جاءت في مدح العلم علم الطب أو الهندسة كل هذا مطلوب وفرض كفاية لأنه لو لم يقم به أحد يعني أسمت الأمة بأسرها. لكن أقول العلم الممدوح في كتاب الله وسنة الله وسلم، العلم الذي يكون بين المرء به وبين النبي درجة النبوة هو علم الشرع فقط. فقال الله في كل مكان كلمة كفر أولها. فالحاصل بأن مسألة التدريج قالها بعض أهل الكلام، أنا هنتهي لها، قالها بعض أهل الكلام، وهذا يرد عليه أن الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف سيكون. لذلك لما قال هذا الخبيث إن الشرع ما ينفع اليوم والقرآن لابد يتحط، استغفر الله، فما قال بالكلام الكفري أن البذيء هذا أنه يوضع على الرف، هذا رجل كفر بالله جل في علاه وكذب الله، لأن الله قال إن هذا القرآن صالح لكل عصر ومصر. صحيح ولا لا؟ عندكم دليل لذلك ولا لا؟ أحسن الاستمرارية أدلة كثيرة جدا في الكتاب والسنة. الغرض المقصود بأننا نقول بأنها كانت سنة تدريجية للمصلحة، ثم تكامل الشرع عند موت المسلم وانقطع الوحي وقال الله اليوم أكملت لكم دينكم، انتهى الموضوع، تم الدين، وهذا الشرع القويم ينفع في كل عصر ومصر. فوائد، أرجو أن الإخوة لا تتعجل هذا التعجل، أنا بفتح المجال للسؤال والجواب. هل أنا يعني أسأت إليكم في هذه المسألة قبل ذلك؟ لا، صحيح ولا لا؟ طيب اصبر بس حبيبي، أنا هنتهي الآن، هنتهي الآن من الفوائد المستنبطة وبعدين نتكلم، لأن هنتهي من الحديث. بيقول إيه؟ سمع عند النساء، ما تعال بشوف الأفذاذ أصحاب الإدارة الفائقة الرائقة عندنا. في أستاذ من المسؤول؟ يا أستاذ رمضان، مين الشيخ مصطفى؟ مين الشيخ مصطفى؟ يا أستاذ مصطفى؟ لا لا، احنا اسفين جدا أستاذي والله، ربنا يا رب يرضى عنك ويجعل مزاح السنة. سامحنا أستاذ مصطفى، الله يرضى عنك يا رب. طبعا أقول لهم منين إذا كان السماعة مش ما يتوصلش، يعني أنت بتخترعها اضرب لنا شيء هنا عشان بالهواء الصالح. ابعث رسالة كل النساء، يعني من كانت رافعة للنقاب تنزل النقاب بحيث ان الشيخ جزاه الله خيرا هيصلح لهم السماعة. طيب الفوائد المستنبطة، قبول الخبر الواحد، وهذه مسألة مهمة جدا، خبر الآحاد حجة، وحجة في العقائد كما هو حجة في الأحكام، لكن أنا نعرج فقط نبين الدليل بإيجاز خبر الأحد حجة في هذا حديث الباب، لأن كانوا يصلونه إلى بيت المقدس والسلام كان معهم يصلي بيت المقدس، فجاءهم رجل واحد فأخبرهم أن الله نسخ حكم استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعب، ما طلبوا شهيدا آخر، لكن وهم في الصلاة استداروا واستقبلوا بيت المقدس، دلالة على أن قبول الخبر الواحد مقبول. الثاني، المثل الثاني، الذين بعثهم رسول الله، أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم البعوث إلى البعوث إلى كسرى وقيصر وملك مصر، ملك مصر، كل هؤلاء بعثهم رسول الله رجل رجل، وما طلب ولا كسرى وقيصر ولا طلب واحد معهم يكون شهيدا لهم، والأمثلة على ذلك كثير. أيضا أن نسلم في رمضان، وأنا على مش عارف رمضان، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءوا العربي فقال إني رأيت الإله، قال تشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، تشهد أني رسول الله، قال نعم، قال فطر الناس، أذف الناس بالفطر وأجل الصلاة بعد ذلك. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على قبول خبر الواحد. الفائدة الثانية، جواز تنبيه من كان في صلاة وإن كان خارج الصلاة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذين يصلون من نابه أو رابه شيء فليسبح فإنما التصفيق للنساء، لكن هل يجوز للذي لا يصلي أن يجهل المصلي أو ينبهه من خارج الصلاة؟ نعم، ورد هذا كثير من حديث الباب، الرجل الذي صرخ فيهم ما كان مصليا، قال قد أنزل الليل البارحة على النبي صلى الله عليه وسلم الآيات وقرأ عليهم الآيات فاستدار. أيضا لما دخل أبو رافع وجد الحسن أو الحسين عكس شعره الطويل لمه وهو في الصلاة، ماذا فعل؟ حله، وبعد ما انتهى من الصلاة بين الله وأن السلام نهى عن ذلك. ابن عمر بن الخطاب دخل المسجد فوجد رجلا يصلي لغير صوته، فأخذه من أذنه وهو خارج الصلاة، فأخذه من أذنه إلى أن وضع أمام السارية ليتخذها سترة. فتنبيه من كان في خارج الصلاة، من في الصلاة جاد ذلك ولا شيء عليه. ظاهر الأمر الوجوب، ظاهر الأمر الوجوب، لأن الرجل قال قد أمروا باستقبال الكعبة، قد أمروا باستقبال الكعبة، فدل على أنه على أن قوله قد أمروا بأن الأمر واجب، ويجب على الإنسان أن يستقبل الكعبة. هذه بالنسبة لآخر الفوائد التي تستنبط من هذا الحديث. لو في أي سؤال على هذا الباب تفضل.